أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفا الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم عين على التشيع. عين على التشيع كما عودناكم في الحلقات السابقة نأتي بما هو ليس موجود على أرض الواقع ولا يتم تداوله بين أيدي العامة، ولكن هذا البرنامج زي ما احنا دايما بنقول معمول للوقاية، يعني بنضع أيديكم وبنعرفكم أماكن تواجد وماذا يفعل الشيعة أو كما يحلو لنا أن نسميهم في هذا البرنامج إيرانيو مصر. إيرانيو مصر اللي بيحاولوا الوصول جاهدين إلى مكانة عالية جدا في جمهورية مصر العربية، بيحاولوا الوصول عن طريق الإعلام، عن طريق الصحف، عن طريق الإذاعات، عن طريق المجلات، أو عن طريق السياسة والانغماس في السياسة. عندنا بعض الناس الشيعة وهم قلة بدأوا الدخول إلى المعترك السياسي وبدأوا يتكلموا في السياسة وبدأوا يظهروا على أنهم ناشطين سياسيين، وتركوا موضوع الشيعة والتشيع إلى أجل معين، وطبعا بيساندهم في هذا الأمر من نسميهم دايما بنقول عليهم المتشيعين السياسيين، لأن يجب التفرقة ما بين التشيع الديني والتشيع السياسي. ففي مجموعة من أهل مصر من متشيعين سياسيين، يعني أنهم بيعتقدوا في أن إيران دولة قوية جدا، وأن إيران هي الدولة اللي يجب أن نضع أيدينا في أيديها علشان خاطر نبقى قوة، وعلشان خاطر نكون تحالف قوي يقف ضد الصهيونية والإمبريالية العالمية وتحرير القدس وتحرير فلسطين. ونفى هؤلاء الناس أن إيران نفسها هي دولة عنصرية تقوم كما هي نفس الدولة الصهيونية. فإيران تحتل أراضي عربية، وزي ما بنتكلم وهنتكلم وهنقول وهنكرر الأحواز العربية، إيران بتحتل دولة بالكامل وهي الأحواز العربية، الأحواز المنسية. إيران بتعتمد في اقتصادها على 90% من الغاز المنتج من دولة الأحواز، يعني الغاز اللي كانوا بيعطوه هدية لدولة زي دولة الأردن لمدة 30 سنة مش هيعطوه إليهم من جيوبهم، مش هيدهولهم من أراضي إيرانية، ولكن من إنتاج الغاز اللي إيران بتعتمد تماما على إنتاج الغاز المأخوذ من دولة الأحواز العربية اللي بتنتج أكثر من 90% من الغاز الخاص بإيران. فعلشان خاطر إن إيران تبقشش علينا وتدينا أشياء، الكلام ده كله مش جاي من إيران، ده جاي من أراضي عربية، الأحواز اللي فيها نسبة 80% من بترول إيران، يعني النسبة الكاملة للبترول الإيراني بتاخد 80% منه من دولة الأحواز العربية المنسية، اللي أقيم المؤتمر في القاهرة بمناسبة نصرة الشعب الأحوازي ونصرة الأحواز اللي كل يوم بيقتلوا وكل يوم بتعلق لهم المشانق، واللي كل يوم بنشوف تغيير وطمس للهوية العربية في الأحواز العربية المنسية. علاقتنا بإيران لن تأتي علينا بأي شيء نافع، علاقتنا بإيران سوف تأتي علينا بالدم، سوف تأتي علينا بالانقسام في المجتمع المصري، لأن مش هنقدر نحكم واحد من الناس. إذا تواجد الشيعة في مصر في زيارة زي زيارة عاشوراء، أو في أربعينية زي أربعينية الحسين زي ما بيحصل في العراق، مش هنقدر نمنع واحد ان هو يفجر نفسه وسط الجموع اللي هتجيلنا من الخارج اذا كان هيبقى فيه زيارات دينية للعتبات المقدسة. ومش هنقدر نمنع واحد ايضا من الشيعة المتواجدين بمناسبة وجوده في سيدنا الحسين مثلا ان هو يسب الصحابة، وده طبعا كلنا عارفين وكلنا بنفهم كويس ان وجود الشيعة وسبهم للصحابة امر اساسي. انا كمصري لن اقبلها، وإذا قبلت هذا الأمر لن يقبله غيري، بل بالعكس هنشوف أن تكوين ميليشيات حقيقية وبجد مش هتبقى هزار، علشان خاطر هيتم تفجيرات في وسط هؤلاء الناس ويبدأ الدم يراق، لأن وجود كلمة شيعة في أي مكان معناه إراقة الدم. كلمة شيعة بتعني اللون الأحمر، وهم دايما بيحبوا اللون الأحمر، وزي ما احنا بنشوف في اللطميات وفي التطبير اللي هم بيعملوه بتجد ان الدماء بتسيل منهم، فما بالك لو تسلطوا على بلد زي مصر. ومصر بالتحديد هي القوة الضاربة في المنطقة العربية الإسلامية، بمعنى أن الشيعة وضعوا نصب أعينهم مصر كدولة يجب انتشار التشيع فيها بأقصى درجة وبكل قوة. طبعا ده احنا ملاحظينه، حضراتكم ملاحظينه، يمكن بعض الناس مش واخدين بالهم ان في دعم مادي شديد جدا وكبير جدا بيصل من ايران الى بعض الكيانات المصرية الغير شيعية ايضا، وده استعرضناه في حلقات سابقة وقلنا ان في كيانات سياسية تتلقى دعم شديد وكبير جدا من ايران تحت ما يسمى بان احنا بنساعدكم، تحت ما يسمى الوحدة العربية. وكان في زيارات لبعض الناس السياسيين استعرضناها معاكم، ودايما بنقول يا اخوانا مش معنى ان احنا بنقول ان فلان راح زار ايران ان احنا بنطعن في فلان ولا بنطعن في شخصيته، ولكن بنضعها علامة وبنضعها ليك انت نبراس، علشان لما يحصل نقاش او يحصل كلام زي ما حصل قبل كده في مجلس الشعب، واحد من الناس تكلم عن الثورة السورية وتكلم عن الشيعة من اعضاء مجلس الشعب اسكته بعض الناس، وهؤلاء الناس احنا استعرضناهم في برنامج عين على التشيع وعرفنا فيما بعد ليه هم اسكتوا هذا الرجل وطلبوا حذف سب الشيعة من مضبطة مجلس الشعب المصري السابق علشان العلاقات اللي بتربطهم بدولة ايران. الكلام ده كله يجب ان احنا نضع اعيننا واعينكم عليه علشان الناس لا تستهون بالامر. احنا ما بنهولش الامر عليكم ولا نقول لاعداد كبيره ولا بنهونه عليكم ونقول ان فيه، لا ده احنا بنقول يا اخواننا يا حبايبنا، وهنكرر ان الوقايه خير من العلاج. استعرضنا في الحلقه الماضيه فتوى الصادره من الدكتور محمد حسين عبد المطلب عميد كليه الدراسات الاسلاميه وقراناها على مسامع حضراتكم وشفتوها، وعرفنا موقف الأزهر أو جامعة الأزهر من هذا الأمر. موقف جامعة الأزهر وموقف الأزهر من التشيع قالوا عليهم صراحة إن من يعبد الله بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعبد الله، من يتعبد الله بتكفير أمهات المؤمنين والتقول على أمهات المؤمنين خصوصا السيدة عائشة رضي الله عنها، وزي ما عرضنا لكم أيضا أشياء أخرى كثيرة، هذه الفتوى اللي هنشوفها دلوقتي معانا اللي بتكفر الشيعة اللي بيقولوا الكلام ده، ودي الفتوى التانية اللي هم الفتوى المزعومة على الشيخ شلتوت. تخيل احنا عرضنا لكم في الحلقة السابقة فتوى الجامعة الأزهر، النهاردة بنعرض الفتوى المزعومة على الشيخ شلتوت. عندنا عليها ملاحظات كثيرة جدا. الفتوى بتقول سجل بدار التقريب، وأيضا الفتوى مكتوبة بخط في ذلك الوقت كل الكتابات اللي كانت بتصدر والفتاوى اللي كانت بتصدر من الأزهر كانت مكتوبة بخط اليد، يعني ما كانش في فتوى مكتوبة بآلة كتبة ولا بكمبيوتر زي دلوقتي. لو نزلنا تحت شوية في الفتوى هنشوف ان الفتوى مزيلة بتوقيعين اتنين، المفروض ان هذه التوقيعات للشيخ شلتوت، ده اول توقيع امامنا المفروض ان هو للشيخ شلتوت نركز فيه، وهنشوف ايضا التوقيع الثاني اللي تحت منه وهنشوف الفرق ما بين التوقيع الاول والتوقيع الثاني. لو نزلنا تحت شوية هنجد، شوف دي فتوى الشيخ شلتوت، هل التوقيع الاول زي التوقيع الثاني؟ ده نتحدى فيه ونجيب خبير خطوط علشان يقول لنا ان التوقيع ده يختلف تماما، يختلف تماما عن التوقيع الثاني، وده الفتوى اللي هم بيقولوا عليها وبيهللوا وبيكبروا وبيقولوا ان الازهر الشريف والشيخ شلتوت افتى بفتوى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري او بالدين الشيعي زي ما ذكر الازهر فيما بعد. طبعا من هنا اي حد يكلمك في فتوى الشيخ شلتوت قول له وريها لي ونطلع له اللي فيها، ويا ريتهم يجيبوها لنا بصادر ووارد من الازهر الشريف. والكلام ده كله كل فتاوى الازهر بتسجل في الازهر وهي رسميه وموجوده ومتاحه. طيب اذا كان الشيخ شلتوت قال الكلام ده فهل يناقض الشيخ شلتوت نفسه؟ الشيخ شلتوت عمره ما يناقض نفسه، لان الشيخ شلتوت اذا ناقض نفسه في كتاباته وفي كتبه وقال فتوى زي ديت يبقى معناها هيسقط من نظرنا كلنا. الشيخ شلتوت اللي ذكر في كتبه أشياء كثيرة جدا، واللي قال في كتبه أن هذا التعبد بهذا بالدين اللي فيه التمتع واللي فيه المتعة ده حرام شرعا ولا يجوز. يعني عندنا برضو من كتب الشيخ شلتوت في بعض الصور من كتب الشيخ واللي قال فيها: ولا ريب أن هذا الزواج، وطبعا بيتكلم على زواج المتعة، ولا ريب أن هذا الزواج، وناخد بالنا لما بيتكلم الشيخ شلتوت عن زواج المتعة، ما سئل ما زواج المتعة وما هو مباح الآن كما يشيع بعض الناس، شوف قال إيه: ولا ريب أن هذا الزواج ليس هو الزواج الذي شرعه الله. سبحان الله، الكلام ده كله مش موجود عندنا، يعني اللي شرعه الإسلام الكلام ده كله مش موجود عندنا. شيخنا الشيخ شلتوت اللي قالوا عليه إن هو قال بفتوى بيمنع زواج المتعة وبيحرم زواج المتعة، وإن هو لا يقصد به إلا قضاء الحاجة زي الزنا. طب منين الشيخ شلتوت هيقول على زواج المتعة هذا الكلام، ومنين هيفتي بجواز التعبد بالدين الشيعي أو زي ما هم بيقولوا بالمذهب الجعفري؟ كلام ده كله كذب وبهتان. وأيضا ذكر الشيخ شلتوت رحمه الله في كتب أخرى إن الشريعة اللي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة 11 رجلا، الكلام ده كله من كتب الشيخ، وأن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة 11 رجلا، وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحديد دون تحميله شيئا من تبعات الزواج، إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هنا هي شريعة الله رب العالمين ولا شريعة الإحصان والإعفاف. إذن الشيخ شلتوت من كتبه يا أخوانا، علشان الناس اللي هيقولون ان الشيخ شلتوت افتى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري او بالدين الشيعي، نقول له ارجع لكتب الشيخ. اذا كان هذا الكلام صادر من الشيخ، هل يجيز ان هو يتعبد بهذا الدين؟ طبعا الكلام منافي للعقل، كلام منافي ايضا لكتب الشيخ شلتوت، لان الشيخ شلتوت قال في كتبه ان زواج المتعة محرم شرعا، ان هو زواج ما بيحصنش الرجل، ان هو زواج يشبه الزنا، بل ان هو في حد ذاته زنا، ان هذه الشريعة ليست من عند الله، ان الرجل اللي يتزوج له كيف يحلو له من النساء. لم يذكر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ان المرأة او الشريعة اللي تبيح للمرأة انها تتجوز 11 مرة في السنة. يا أخي حرام عليكم أنكم تتقولوا على شيخ الشيخ شلتوت هذا الكلام بعد ما شفنا كتبه وبعد ما عرفنا رأيه إيه في الشيعة وفي أفعال وفي جزئية بسيطة جدا عند الشيعة. فما بالك لو استعرضنا كلام الشيخ في تحريف القرآن وسب الصحابة وما إلى ذلك. الشيخ اتكلم في نقطة واحدة بس عرضناها على حضراتكم، اللي هي فقط جواز المتعة. طيب، هل الأزهر الشريف وقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الأمر؟ الأزهر الشريف كان بيدعو السلفيين والصوفية إلى أنهم يتحدوا. الأزهر يدعو السلفيين والصوفيين لإعلان موقفهم من مذهب الشيعة، قال كده يا أخوانا. وطبعا الأزهر موقفه معروف دلوقتي والسلفيين موقفهم معروف، فطلب أيضا من الصوفية إعلان موقفهم من مذهب الشيعة. أبو العزائم قال إيه؟ لا يصح أن يرضى علماء الأزهر، يرضي علماء الأزهر فئة متعصبة. سبحان الله، الفئة المتعصبة اللي هم السلفيين. أبو العزائم زعلان من الأزهر وبيقول لا يصح أن يرضي علماء الأزهر فئة متعصبة. والشبراوي عليهم التصدي للبهرة قبل الشيعة. أما الهاشمي وهو طاهر الهاشمي وهيكون لنا معاه وقفات، دعوتهم تخالف حرية الاعتقاد. ده كلام أبو العزايم والشبراوي وكلام الطاهر الهاشمي. عندنا ومن هنا ومن مكاننا بنقول يا أخوانا ما عندناش حرية اعتقاد فيما في شيء معلوم من الدين بالضرورة. ما عنديش حرية اعتقاد في أنك تسب صحابي، ما عنديش حرية اعتقاد في أنك تكفر أمهات المؤمنين وتكفر الصحابة، ما عندناش حرية اعتقاد في هذا الأمر. واللي ينادي بهذا الأمر يخرج من بلدنا ويشوف له مكان آخر يكون فيه حرية اعتقاد. ما عندناش حرية اعتقاد في عبادة بقرة، يعني مش هتيجي حضرتك تقول لي انا حر اعبد البقر كيفما اشاء، اعبد الفئران زي الهند، ده خط احمر ممنوع الكلام فيه، ما عندناش حرية اعتقاد في هذا الامر. الازهر الشريف في مرحلة من المراحل قال ان هو هيحارب التشيع، ده موقف الجهة الرسمية في البلد. الأزهر يحارب المد الشيعي بكتيب الشطحات والضلال. عرضنا هذا الأمر على حضراتكم من قبل وقلنا فعلا إن الأزهر الشريف هيطلع كتاب شطحات اسمه شطحات والضلال لمحاربة المد الشيعي، علشان الناس اللي هيفرحوا إن وزير الخارجية كان مع شيخ الأزهر بنقول له لا، ده موقف الأزهر معروف. ونضيف على هذا ونقول إن الأزهر طلع منه بعض الكتب المهمة جدا جدا جدا، من ضمنها كتاب شطحات واللي احنا عرضناه شطحات وضلال، واللي هيدرس على الطلبة في السنوات القادمة، طلبة الأزهر والطلبة العاديين في المدارس الحكومية. لا تعالى، عدد ذو الحجة من مجلة الأزهر اللي نزل فيه أقوى ضربة صادمة للروافض وللشيعة في عموم العالم، الخطوط العريضة لدين الشيعة، كتاب لمحب الدين الخطيب. ده صادر يا اخوانا في مجلة الازهر، عدد ذي الحجة، الكلام ده من مجلة الازهر علشان الناس تقول لا ده من مجلة الازهر، الخطوط العريضة لدين الشيعة. يبقى انا عندي موقف خطير جدا ومهم جدا، موقف الازهر. الازهر ايه قال ايه عن الشيعة؟ قال دين الشيعة، اعترافه بهذا الاسم علشان كلنا نبقى عارفين دين الشيعة. كتاب زي ده من الكتب المهمة واللي طلع في مجلة الأزهر في عدد ذي الحجة من العام الماضي اسمه الخطوط العريضة لدين الشيعة. بس مش هنتكلم ولا نقول شيء آخر، ده موقف المؤسسة الرسمية، موقف الأزهر. الأزهر قال كلمة مهمة جدا، قال إن الشيعة دين آخر. عندنا الدستور المصري في المادة 219 منه بتقول بس ان المواد المفسرة هيكون من الدين الاسلامي ومن مذهب اهل السنة والجماعة. ما عندناش اديان سماوية غير الاديان الثلاثة، اليهودية النصرانية الاسلام. طب الشيعة، الشيعة الازهر قال كلمته، والازهر هو اللي يفسر المواد اللي موجودة في الخاصة بالناحية الدينية في الدستور. قال الأزهر دين الشيعة، علشان ما يجيش علاء ماضي أبو العزايم يقول إن الشيعة أقرب إلينا من السنة. علاء ماضي أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية اللي هو دايما موجود واللي قالها صراحة وعلانية في قناة الجزيرة، والقناة معروفة وحضراتكم تقدروا تشوفوها، قال باللفظ الواحد إن هم أقرب إلينا من السنة. هنشوف الفيديو ده ونكمل بعد الفيديو.
مين اقرب ليكم سواء الطريقه العزميه او طرق الصوفيه عموما، السلفيين ام الشيعه؟
شوف بقول لحضرتك على حاجه، اجمل كلمه قالها الشيخ محمود عاشور، واخد بقى، قال لك المسلم ده لازم يكون على حاجتين، على كتاب الله وسنه رسوله، وكن محبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنحب اهل البيت وبنحب اللي يحبهم ونكره اللي يكرههم. بس
وده معناه ان انتوا اقرب، يعني ترى ان الشيعة هي الاقرب اليكم بحب اهل البيت عن السلفيين مثلا؟
قطعا، يعني هم قطعا هم بيحبوا اهل البيت واحنا بنحب اهل البيت. بس مش معنى ذلك ان احنا الشيعة، ولا معنى ذلك ان هم صوفية.
انت ترى ان الشيعة اقرب اليكم من التيارات السلفية؟
هي هم محبين لأهل البيت ومحبين لسيدنا رسول الله، واحنا بنحب، يعني في سيدنا علي كان مرة قال أحبابك ثلاث، حبيبك وحبيب حبيبك وعدو عدوك، وخبرهاك، وبرضو أعداؤك ثلاث، عدوك وحبيب عدوك وعدو حبيبك.
طبعا ما فيش تعليق على كلام ابو العزايم. ابو العزايم اللي بيقول ان الشيعة اقرب الينا من السلفيين، مين هم السلفيين اللي موجودين في مصر؟ هم عموم الشعب المصري وقطاعات كبيرة جدا من الشعب المصري. اذا ابو العزايم بيقول اننا اقرب الي ايران والشيعة من السلفيين اللي موجودين، وطبعا بيقول ان قطعا احنا اقرب اليهم لان هم بيحبوا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انا واحد من الناس، عموم السلفيين وعموم الشعب المصري محب لآل بيت رسول الله، وبنكررها ونكررها، وفي كل صلاة بنقول بنسلم ونصلي على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العزايم اللي هو بيقول إن أنا مش معنى الكلام ده إن أنا مانيش شيعي ولا إنهم صوفية، يعني سبحان الله، يعني أبو العزايم عنده الشيعة أقرب، الشيعة اللي بيسبوا صحابة، الشيعة اللي بيكفروا أمهات المؤمنين، الشيعة اللي بيقولوا على أبو بكر وعمر رضي الله عنهم إنهما الجبتة والطاغوت، الشيعة اللي بيقولوا على أبو بكر وعمر إنهما وابنتيهما في النار. احنا ما عندناش كلام غير ان احنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اهدي ابو العزايم واهدي جماعه العزميه اللي هم داخلين في الامر بقوه، وان ابو العزايم حتى اللي دائم السفر الى ايران، وان هو قال بنفسه ان هو بيتلقى معونات من ايران. الايام اللي جايه ان شاء الله هنعرف يعني ايه بيتلقى تمويلات من ايران. طبعا بعد تحويله للتحقيق، بعد عودته من ايران، ابو العزايم لو السفر لايران تهمة فكذلك السعودية. الله اكبر، يعني حضرتك عايز تخلي اللي يسافر السعودية تبقى تهمة. السفر لايران ليس تهمة ولا السفر للسعودية تهمة، ولكن حضرتك سافرت لايران تعمل ايه؟ حضرتك سافرت لايران علشان تضرب في اهل السنة والجماعة، حضرتك سافرت لايران عشان تتلقى تمويلات ودعم خارجي، وعندنا في جعبتنا كتير، ولسه برضه هنخص بيه برنامجكم عين على التشيع لما نظهر ابو العزايم بصوره كبيره، ونوضح منين التعاملات الماديه والملايين اللي عند ابو العزايم والاماكن اللي هو بيشتغل عليها. واذا كان التشيع، اذا كان السفر لايران تهمه فكذلك السفر الى السعوديه. حضرته عايز يمنعنا ان احنا نسافر للسعوديه علشان مثلا اداء مراسم الحج او العمره. حضرته عايز يعمل علاقات مقطوعة بيننا وبين السعودية، ونقرب العلاقات بيننا وبين إيران، بل إنه ذهب إلى أكثر من ذلك وقال إن المتحولين للتشيع هيدخلوا الجنة. الله أكبر. أبو العزايم أصبح عنده زي علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار. السنة المتحولون للشيعة سيدخلون الجنة. يبدو والله أعلم، ومن المكان ده بنقوله أن حشيشة المهدي عالية جدا، ومن النوع الجيد اللي خلت أبو العزايم يحكم على الناس بدخولهم الجنة، أو أنه أخذ مكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أنه هو يبقى قسيم الجنة والنار عند الرافضة. الجماعة دول فاهمين غلط ولا احنا اللي غلط؟ الجماعة دول الحشيشة عالية عندهم ولا احنا اللي مش فاهمين يعني ايه تشيع؟ هل احنا فاهمين تشيع غلط؟ ولا هل هم اللي على حق؟ احنا من هنا بنقولها ان الشيعي او المتحول الى الشيعة بهذه الاقوال وهذه المعتقدات انما خرج عن الدين الاسلامي بقول الازهر، وان الازهر قال كلمته ان هذا دين اخر غير دين الاسلام. ما هوش دين اسلام الازهر نفسه، عشان الكلام ده مش كلامي انا ولا كلام الناس اللي عندنا. الكلام ده بيفهموه غلط، حتى انهم لما بيروحوا بعض الاماكن، لما بيروحوا بعض الاماكن عند الامام الحسين او عند سيدنا علي بن ابي طالب، القبور المزعومه لهؤلاء الناس، بتجد انهم يعملوا اشياء غريبه جدا، وانهم يدوهم التحيه العسكريه. هذا شيء غريب جدا. الاخ ده فاهم غلط ولا احنا اللي مش فاهمين؟ السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين. الراجل ده بيدي تحيه عسكريه لمين؟ هل كان الحسين ولا علي بن ابي طالب امامك؟ وانها يعني جنان وحشيشة عالية جدا، ودي حتة للترفيه علشان خطر حضراتكم تشوفوا مدى العقل اللي وصل اليه هؤلاء المغيبين. امر بسيط جدا، الراجل بيدي تحية عسكرية. طبعا هنجد فيما بعد ان شاء الله يعني ابو العزايم بيدي تحيات عسكرية للشيعة اللي متواجدين في مصر، وزي ما قال ابو العزايم قبل كده ان القذافي شهيد. قول غريب جدا يعني يصدر من ابو العزايم اللي يقول على القذافي شهيد. ما من احد من الناس قال كلمة في حق القذافي كلمة طيبة الا ابو العزايم، وابو العزايم اللي هو بيشرف على مجلة الاسلام وطن، والاسلام وطن اللي بتطلع بعض الكتب اللي بتروج للمد الشيعي في مصر، واللي بتزور في اقوال اهل السنة والجماعة. طبعا عندنا اشياء كثيرة جدا. الحلقة القادمة ان شاء الله عندنا فيديو حصري لقناة صفا، وهنعرف من خلاله الاعداد الموجودة للشيعة في مصر. والى ان نلتقي بكم في حلقة قادمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والى اللقاء.